وهذا القسم من التجويد يلزم كل قارئ للقرآن تحقيقه على قدر طاقته وبذل وسعه في إتقانه حتى يصحح نطقه بالقرآن ويسلم من الوقوع في التحريف والتبديل في كتاب الله. صناعي، وهو ما يتعلق بالمهارة في إتقان النطق الصحيح، وذلك ببلوغ الغاية في تحقيق الصفات والأحكام وضبط مقادير المدود ضبطا دقيقا لا يزيد نصف درجة ولا ينقص، بل بعض القراء يزن المدود بأدق من ذلك فيفرق بين ربع الحركة في الزيادة أو النقص، ويدخل فيه مراعاة المعاني الخفية في الوقوف، فإن ذلك لا يدركه إلا المهرة في فهم القرآن. وهذا القسم لا يتعلق به إخلال بالنطق، ولذا لا يجب على العامة إتقانه ولا يطالبون به ولا يأثمون بتركه، لأنه من أسرار هذا العلم وخفاياه التي لا يدركها إلا المهرة فيه. اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن يأتي لمعان كثيرة، والمراد به هنا الخطأ في القراءة، وهو عند القراء ينقسم إلى قسمين: جلي وخفي. اللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وعامة الناس، سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يؤدي، مثل تبديل حرف بآخر أو حركة بأخرى، فيضم التاء في قوله أنعمت عليهم، وهذا مما يؤدي إلى فساد المعنى، أو يكسر التاء في قوله ما قلت لهم، أو يفتحها، ومثال ما كان الإخلال فيه بالمبنى لا يؤدي إلى تغيير المعنى أن يضم الهاء في الحمد لله رب العالمين، أو يفتح الباء في ربي، ومثله أن يحرك المجزوم في لم يلد ولم يولد. ومثال ما يؤدي إلى تبديل الحرف بآخر أن يترك الإطباق والاستعلاء في الطاء فتنقلب تاء أو دالا في مثل الطامة الكبرى. ومن اللحن الجلي ترك المدود الطبيعية في مثل قال إنا نحن والضحى والليل إذا سجى فتذهب ذات الحرف. ومنه ترك الإظهار في مواضع الإظهار وترك الإدغام في مواضع الإدغام وقصر المدود الواجبة واللازمة وتفخيم ما يجب ترقيقه وترقيق ما يجب تفخيمه ونحو ذلك. ومنه الوقف القبيح الذي يكون فساد المعنى فيه ظاهرا جليا، مثل أن يقف على المنفي من كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللحن الخفي هو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه، فلا يدركه إلا أهل الفن الحذاق، ويخفى على العامة، وذلك مثل عدم ضبط مقادير المدود بأن تنقص نصف درجة أو تزيد، أو عدم المساواة بين مقادير المدود الواحدة في المقرأ الواحد بأن يوسط المنفصل في موضع ويقصره في الموضع الذي يليه. ومثله قلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام كزيادة التكرير في الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ. أما ما وقع في اللحن الجلي فإنه لا تصح قراءته ولا تنبغي الصلاة خلفه ويأثم مع الإهمال. وأما من وقع في اللحن الخفي فهو أخف حكما ويعتبر في عرف المجودين مخلا بالإتقان، والصلاة خلفه صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لطلبة العلم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة ويقع في اللحن الجلي بحيث يغير حرفا أو حركة. أما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمنه القراءات الأخرى ويكون له وجه فيها، فإنه لا تبطل صلاته ولا صلاة المؤتم به، كمن قرأ الصراط بالسين فإنها قراءة متواترة. هامش: انظر فتاوى الإسلام طبع الرياض بتصحيح الشيخ ابن قاسم سنة 82 و300 و1000، الجزء 22، صاد 43 و400، والجزء 23، صاد 50 و300. الباب الأول: مخارج الحروف. الحروف الأصلية 28 حرفا إذا اعتبرنا الألف الممدودة اللينة فرعا عن الهمزة. أما إذا اعتبرناها حرفا مستقلا فتكون الحروف الأصلية 29، وعليه بعض المجودين. قال الناظم: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت. وذلك أنهم يسمون كلا من الهمزة والألف اللينة ألفا، ويفرقون بينهما بوصفهم للألف باللينة والممدودة والجوفية والضعيفة. على هذا القول مكي بن أبي طالب وابن الجزري ومعظم القراء. ولعل الذي جعلهم يعتبرون الألف الجوفية حرفا أصليا ولم يعتبروا الواو والياء الجوفيتين كذلك، أن انحصار الصوت في هذين الحرفين مشترك بين المخرجين اشتراكا منع من اعتبارها حرفين مستقلين. وهناك حروف أخرى فرعية، وضابطها أن كل حرف يتردد بين مخرجين، وقد عدها ابن الجزري في نشره 8، وهي الهمزة المسهلة بين، أي التي ينطق بها بين الهمزة والألف، أو بين الهمزة والياء، أو بين الهمزة والواو. الألف الممالة، أي التي ينطق بها مائلة إلى الياء. الصاد المشوبة بالزاي في مثل الصراط أصدق، فإنه ينطق بها في بعض القراءات مخلوطة بصوت الزاي. الياء المشمة بالواو في مثل قيل غيظة، فإنه ينطق بها مخلوطة بصوت الواو. الألف المفخمة إذا وقعت مع حرف مفخم فإنها تتبعه، مع أن الأصل فيها الترقيق. اللام المفخمة فإن الأصل في اللام الترقيق، فإذا فخمت قربت من الواو. النون المخفاة حيث تخلط بالحرف الذي بعدها. الميم المخفاة مثل النون، وكلاهما إذا أخفيا صارا حرفين ناقصين. وكل هذه الحروف الفرعية قرئ بها في رواية حفص إلا الصاد المشوبة بالزاي، فإنها رواية عن حمزة. المخرج يراد به موضع خروج الحرف من الفم أو الحلق، وعدد المخارج على التحقيق 17 أخرجا، وهذا مذهب الخليل بن أحمد واختيار ابن الجزري، ومذهب سيبويه وأصحابه أنها 16 مخرجا، وذلك لجعلهم الألف الجوفية والهمزة من مخرج واحد. ومذهب الفراء وأصحابه أنها 14 مخرجا، لأنهم جعلوا مخرج اللام والنون والراء واحدا. وتوجد المخارج في 5 مناطق هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف ويراد به الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم، فهو مخرج غير محدد، وتخرج منه أحرف 3 هي الألف اللينة والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فتخرج هذه الأحرف ابتداء بالنفس الصادر من الرئتين وانتهاء بانتهائه عند انقطاع الصوت خارج الفم، وتسمى أحرف المد واللين كذلك، لأن الصوت يمتد بها في هذا المخرج كله، وهي قابلة بذلك لزيادة الصوت ولخروجها من غير كلفة. الحلق فيه 3 مخارج: 1. أقصى الحلق، أي آخره من جهة الصدر وتخرج منه الهمزة والهاء. 2. وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء. 3. أدنى الحلق، أي أقربه إلى الفم وتخرج منه الغين والخاء. اللسان فيه 10 مخارج، إليك بيانها مرتبة حسب مواضعها فيه. 1. أقصى اللسان، أي آخره من جهة الحلق وتخرج منه القاف بينه وبين أقصى الحنك الأعلى. 2. ويليه مخرج الكاف، فهو أقرب منه قليلا إلى جهة الفم كما يتبين من الشكلين رقم 1 و2. 3. وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، ومنه تخرج الجيم والشين والياء، انظر الشكل رقم 3. 4. ظهر طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا، أي الجزء الذي تنغرز فيه الثنيتان من اللثة، ويعبر بعض المجودين عن هذا المخرج بظهر طرف اللسان، ويقصدون به أول الطرف من جهة ظهر اللسان، وتخرج منه الطاء والدال والتاء، إلا أن الطاء تكون بانطباق واستعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى، والدال والتاء بغير استعلاء. 5. ظهر طرف اللسان أيضا، ولكن مع التصاقه برؤوس الثنايا العليا، وتخرج منه الظاء باستعلاء والذال والثاء بغير استعلاء. 6. طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا، ومنه تخرج النون. 7. نفس المخرج، إلا أنه أقرب منه إلى الظهر وبغير التصاق بالثنايا العليا، ولكن يقترب طرف اللسان اقترابا شديدا منها حتى يكاد يلتصق بها، وهو مخرج الراء. 8. رأس اللسان، أي الجزء الذي يلي طرفه إلى جهة الشفتين مع اقترابه اقترابا شديدا من أصول الثنايا حتى يكاد يلتصق بها، غير أنه تبقى فرجة صغيرة يمر منها الهواء والصوت، ومنها تخرج الصاد والزاي والسين، إلا أن الصاد مع استعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى، والزاي والسين بغير استعلاء. 9. حافة اللسان، أي أحد جانبيه مع ما يليه من الأضراس العليا، فيمكن إلصاق الحافة اليمنى بما يليها من الأضراس، أو الحافة اليسرى بما يليها كذلك، ويمكن إلصاق كلتا الحافتين بكلا الجانبين من الأضراس، ومن هذا المخرج تخرج الضاد، وهو أصعب المخارج. وحكى أبو شامة أن عمر بن الخطاب كان يخرج هذا الحرف من الحافتين. 10. الحافة الأمامية من اللسان، ويبدأ هذا المخرج من أدنى حافة الضاد إلى منتهى الحافة من الأمام، مما يحاذي الأسنان، أي الثنيتين والنابين والرباعيتين، فتلتصق هذه الحافة بصفحة هذه الأسنان من الداخل، ومنها تخرج اللام، وهو أوسع المخارج. وذكر الداني أن مخرج اللام يتحقق بإلصاقه الحافة بما يليها من الثنايا فحسب، ولكن لما كان القارئ يبسط الحافة عند نطقه باللام لما فيها من الانحراف حتى يكاد مخرجها يتصل بمخرج الراء توهموا أن المخرج يشمل ذلك كله. وقد سبق أن الفراء يرى أن مخرج اللام والنون والراء واحد، وهو طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنيتين، وبالتأمل نلحظ أن هذه الأحرف قريبة قربا شديدا في المخارج. انظر الشكل رقم 12. الشفتان فيهما مخرجان، واحد بطن الشفة السفلى مع التصاقه برأسي الثنيتين ومنه تخرج الفاء، ولكن الالتصاق يجب ألا يكون محكما بحيث يسمح بمرور الهواء منه. اثنان ما بين الشفتين وتخرج منه الواو بغير انطباق، والميم والباء بانطباقهما فيهما. الخيشوم وهو أعلى الأنف، وهو مخرج الغنة، والغنة صفة، ولكن لما استقلت بمخرجها ذكرت في هذا الباب، فإن مخرجها هذا مستقل عن مخرج موصوفها وهي صفة لحرفين النون والميم، وتكون مظهرة في حالة الإدغام والإخفاء والتشديد. الأسنان لما كانت الأسنان وثيقة العلاقة بالمخارج ناسب أن نذكر فصلا موجزا عنها، فالأسنان عددها في فم الإنسان عند اكتمال النمو 32 سنة مقسمة كما يلي: ألف الثنايا 4 في كل فك 2، باء الرباعيات 4 في كل فك 2، جيم الأنياب 4 في كل فك 2، دال الضواحك تلي الأنياب وهي أول الأضراس وهي 4 في كل فك ضاحكان، هاء الطواحين تلي الضواحك وهي 12 طاحنة في كل فك 6، واو النواجذ آخر الأضراس وهي 4 في كل فك ناجذان. الباب الثاني صفات الحروف. الصفة يراد بها كيفية تولد الحرف وخروجه من مخرجه، وذلك أنهم يسمون الهواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه دون أن يحتك بأوتار الصوت نفسا، فإن وجه الإنسان بإرادته هذا الهواء إلى أوتار الصوت الموجودة في الحنجرة فاحتك بها وحدث له تموج وتذبذب مسموع فإنهم يسمونه حينئذ صوتا. ثم هذا الهواء المصحوب بهذه التموجات الصوتية يتوجه إلى مقطع من مقاطع الفم أو الحلق، أي إلى حيز محدد منها، فإذا مر به وانحصر فيه تولد الحرف. ثم الكيفية التي يكون عليها مرور هذه التموجات الصوتية الممزوجة في النفس بذلك المقطع هي ما نسميه بصفة الحرف. فبالمخرج إذن تعرف ماهية الحرف ويتولد شكله ويتحدد. وبالصفات يحصل التمييز بين الحروف، وخاصة تلك التي تتحد مخارجها أو تتقارب كالطاء والتاء مثلا، فإنهما حرفان متحدان في المخرج، ولولا الإطباق والاستعلاء في الطاء دون التاء لما استطعت التمييز بينهما. وصفات الحروف كثيرة، ذكر مكي بن أبي طالب في الرعاية 44 صفة، وذكر ابن الجزري في التمهيد 34 صفة، لكنه اقتصر في المقدمة على أشهرها وأهمها وهي 17 صفة تنقسم إلى قسمين: ألف صفات لها الضاد وهي: واحد الجهر وضده الهمس، اثنان الشدة وضدها الرخاوة، ثلاثة الاستعلاء وضده الاستفال، أربعة الانطباق وضده الانفتاح، خمسة الإصمات وضده الإذلاق. باء صفات ليس لها أضداد وهي: واحد الصفير، اثنان القلقلة، ثلاثة اللين، أربعة الانحراف، خمسة التكرير، ستة التفشي، سبعة الاستطالة. وإليك بيان هذه الصفات بالتفصيل. واحد الهمس هو في اللغة الصوت الخفي، ويراد به في اصطلاح التجويد جريان النفس في مخرج الحرف عند النطق به، فيكون الصوت حينئذ خفيا ضعيفا لضعف انحصاره في المخرج. وحروفه عشرة جمعها ابن الجزري في قوله: فحثه شخص سكت. اثنان الجهر هو ضد الهمس، أي انحباس النفس في المخرج عند النطق بالحرف، فيكون انحصاره فيه قويا، ولذلك يصدر الصوت من المخرج مجهورا واضحا قويا. وحروفه هي ما سوى حروف الهمس. ثلاثة الشدة في اللغة القوة، ويراد بهذه الصفة في الاصطلاح انحباس الصوت في المخرج، وذلك أنه لكمال قوة الانحصار وطبيعة الحرف الذي يراد تولده ينحبس الصوت في المخرج انحباسا شديدا ثم ينطلق مع انطلاق الهواء، ولذلك كانت معظم الحروف مجهورة ما عدا التاء والكاف، فإنهم عدوهما مهموستين، مع أن الهواء في بداية النطق بهما ينحبس في مخرجهما مع انحباس الصوت، ولكن لضعف هذا الانحباس لم يعتبر جهرا، ولذلك فإن الصوت ينطلق بالتاء والكاف خفيفا لطيفا بعد انحباسه. حروف الشدة جمعها ابن الجزري في قوله: أجد قاطم بكت. أربعة الرخاوة هي ضد الشدة، فيراد بها جريان الصوت في مخرج الحرف، وذلك لضعف انحصار الصوت فيه. وحروفها ما سوى حروف الشدة والتوسط، ولا يلزم من جريان الصوت في الحروف الرخوة أن يجري النفس فيها أيضا، فالضاد مثلا حرف رخو مجهور، وكذلك الظاء والغين. خمسة التوسط، أي بين الرخاوة والشدة، ويسميها بعضهم البينية. وحروف هذه الصفة خمسة مجموعة في قولهم: لن عمر، وذلك أن هذه الحروف توسطت في طبيعتها بين أن تكون شديدة محضة أو رخوة محضة، بل كانت درجة رخاوتها ضعيفة بحيث قربت من الشدة. ستة الاستعلاء في اللغة الارتفاع، ويراد به في اصطلاح التجويد ارتفاع جزء كبير من اللسان أو معظمه عند النطق بالحرف. وحروفه سبعة مجموعة في قولهم: خص ضغط قض، وأعلى درجاته في الصاد والطاء والضاد والظاء، فيرتفع معظم اللسان عند النطق بها، ثم يكون أقل في القاف والخاء حيث يرتفع أقصى اللسان، أي الجزء الذي يلي الحلق، ثم يكون أضعف في الغين. سبعة الاستفال في اللغة الانخفاض، وهو في التجويد بعكس الاستعلاء، أي انخفاض جزء كبير من اللسان أو معظمه عند النطق بالحرف. وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء، وإذا نطقت بالحرف المستعلي فإن الصوت يتضخم نتيجة لارتفاع اللسان، وهو ما يسمونه بالتفخيم. أما إذا نطقت بالحرف المستفل فإنك ترقق الصوت نتيجة لانخفاض اللسان، وهذا هو ما يسمونه بالترقيق. ثمانية الانطباق، وذلك أن تزيد درجة الاستعلاء في أربعة أحرف، هي الصاد والضاد والطاء والظاء، حتى يكاد اللسان ينطبق على الحنك الأعلى، وينحصر الهواء بين اللسان والحنك انحصارا يجعل الصوت في هذه الأحرف قويا. وأقوى درجاته في الطاء لارتفاع درجة الإطباق فيها، ثم في الضاد، ثم في الصاد، ثم أضعفه في الظاء. 9. الانفتاح في سائر الحروف الباقية، إما لضعف درجة الاستعلاء فيها، وذلك في الغين والخاء فإنهما لا إطباق فيهما وهما حرفان مستعليان، وإما لكونها حروفا مستفلة فيبتعد اللسان عند النطق بها عن الحنك الأعلى تاركا فتحة يمر منها الهواء والصوت. 10. الإصمات هو في اللغة المنع، يقال أصمته فصمت أي منعه فامتنع، ومنه الصمت أي الامتناع عن الكلام. أما المراد بالإصمات في الاصطلاح فقد نقل ابن الجزري عن ابن دريد قال: الحروف المصمتة حروف منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها، وذلك لاعتياصها أي صعوبتها على اللسان، فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من 3 أحرف. ويمكن بناء على ذلك أن يقال إن الإصمات هو امتناع انفراد الحروف المصمتة أصلية في الكلمات الرباعية والخماسية. وشرح ذلك أن كل كلمة مكونة من 4 أو 5 أحرف أصلية يمتنع أن تكون فيها هذه الأحرف كلها مصمتة، لا بد أن يوجد معها شيء من الحروف المزلقة. فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية غير مزيدة وليس فيها حرف مزلق فذلك من الأدلة على عجمتها في الغالب، مثل عسجد إسحاق. وإنما امتنع بناء الكلمات الرباعية والخماسية دون أن يدخل في تركيبها حرف مزلق، لأن العرب كانوا يلجؤون إلى كل يسير سهل في النطق والحروف المزلقة كذلك، ومن أجل ذلك سميت مزلقة من الزلاقة بمعنى السهولة والطلاقة. فالحروف المزلقة سهلة المخارج لطيفة الصفات، بخلاف الحروف المصمتة فإنها أصعب منها مخرجا وصفات. 11. والحروف المزلقة هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، جمعها ابن الجزري في قوله فر من اللبي، وقالوا في تعريف الإذلاق إنه خروج الحرف بسهولة ويسر. هذه هي الصفات المتضادة ومجموعها 10 صفات. إذا لم نحسب التوسط يضاف إليها الصفات 7 الآتية، فيصير مجموع الصفات 17 صفة. 1. الصفير يراد به الصوت الزائد الذي يشبه الصفير ويخرج عندما تنطق بالصاد أو الزاي أو السين، ودرجة الصفير أقوى في الصاد ثم في الزاي وأضعف في السين. 2. القلقلة في اللغة الحركة والاضطراب، ويراد بها هنا تحريك المخرج والصوت بعد انضغاطهما وانحباسهما، وذلك أنك أولا تحبس الصوت في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا، ثم تفك المخرج فكة سريعة فينطلق الصوت محدثا نبرة قوية وهزة في المخرج، هذه النبرة هي القلقلة. وحروفها 5 مجموعة في قولهم قطب جد. فإذا تأملت هذه الحروف المقلقلة وجدتها كلها شديدة مجهورة، لما علمت من أنه لا بد قبل القلقلة من انحباس الصوت والهواء فيها. وأقوى درجات هذه الصفة في الساكن إذا وقفت عليه، وهي مختفية في المتحرك ضمن الحركة، وهي أقوى في القاف ثم في الطاء ثم في الجيم ثم في الباء والدال. ويجب ألا تزيد القلقلة حتى تصل إلى حد تنقلب فيه إلى حركة. 3 اللين، المراد به خروج الصوت بسهولة وامتداد، وهو صفة لثلاثة أحرف: الألف مطلقة والواو والياء إذا سكنتا بعد حركة مجانسة اتصفتا باللين والمد في الصوت، فإذا انفتح ما قبلهما نقص المد وبقي اللين فقط، فهما حرفا لين إذا كانا ساكنين بعد فتح. 4 الانحراف في اللام والراء.
من فضلك تابع بقية المادة.